أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالحيوان الأول جزء الإنسان متقدم عليه في الوجود، والثاني نفسه، والثالث جنسه وجنس الأول. من باب الاستدراك قبل أن ندخل في هذا البحث، باعتباري أنه من خلال المطالعة أنا أجد بعض الشواهد تنفعنا للأبحاث السابقة وتنفعنا أيضا للأبحاث اللاحقة، أجد من المناسب أن أذكره. وجدت عبارة لصدر المتألهين ينقلها الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الأسرار، هناك في الجزء الأول نجدها أو لا نجدها، أنا ما معلم الصفحة، بالي في الجزء الأول صفحة 57، هناك في بحث عنده في الحاشية رقم 1 تحت عنوان أو ما يرتبط بمسألة أن قاعدة الفرعية هل تشمل الهليات البسيطة أو لا تشمل الهليات البسيطة. يقول: وله قدس سره، أي لصدر المتألهين، هذه حاشية السبزواري، مندوحة من وجه آخر، حكم في بعض رسائله بأنه أتقن وأحكم، وهو أنه لما كان الوجود موجودا بذاته والماهية موجودة بالوجود، فقولنا الإنسان موجود، التفتوا جيدا للعبارة، هي نص السطر، فقولنا الإنسان موجود معناه أن الوجود مصداق لمفهوم الإنسان. الوجود، هل يعقل أن يكون الوجود الخارجي مصداقا لمفهوم ما هو؟ بناء على أصالة الوجود يمكن أن يكون الوجود الخارجي مصداقا للإنسان الذي هو مفهوم ماهوي؟ متى يصح ذلك؟ إذا كان الوجود عين، ماذا؟ عين الماهية خارجة. وإلا إذا كان الوجود متحدا مع الماهية خارجا، لا معنى لأن نقول أن الوجود الخارجي مصداق لمفهوم ماذا؟ مفهوم للإنسان. نعم، أن الوجود الخارجي يكون مصداقا لما هو متحد مع مصداق الإنسانية، إذا قلنا أن الوجود متحد مع الماهية خارجا، يعني جعلنا حيثية الوجود غير حيثية الماهية. أما إذا جعلناهما حقيقة واحدة من حيث المصداق، نعم، من حيث المفهوم أحدهما غير الآخر، لأن الوجود هو العنصر المشترك والجزء المشترك والماهية العنصر والجزء ماذا؟ المختص. قال: معناه أن الوجود مصداق لمفهوم الإنسانية في الخارج ومطابق لصدقه، لصدق هذا المفهوم، فبالحقيقة مفهوم الإنسان ثابت لهذا الوجود. عند ذلك بعد يدخل ماذا؟ في قاعدة الفرعية، وهو عندما نقول الإنسان موجود في واقعه الوجود ماذا؟ ها؟ هذا الوجود إنسانون. هذا فيما يتعلق بعينية الوجود للماهية خارجة. هذه كما قلت الجزء الأول صفحة 57 الحاشية رقم 1 للحكيم السبزواري. أما فيما يتعلق بأن الماهية ظل الوجود الخارجي، يعني أن الوجود الخاص إذا انعكس في الذهن، ذلك المنعكس في الذهن يصطلح عليه ماذا؟ ماهية. وهذا معناه أن أي وجود إذا لم ينعكس في في الذهن ليس له عاكس في الذهن فله ماهية او ليس له ماهية؟ لا ماهية له، لا اقل في موردين او ثلاث هذا المعنى يشير اليه. المورد الاول في الجزء الاول من الاسفار صفحة 158، عفوا 198، هناك في هذه العبارة القيمة يقول: يقول وكل نحو من أنحاء الوجود، هذه مو محل شاهدنا، يقول فكما أن العكس يوجد بوجود ذي العكس ويتقدر بتقدره ويتشكل بتشكله ويتكيف بتكيفه ويتحرك بتحركه ويسكن بسكونه، وهكذا في جميع الصفات التي يتعلق بها الرؤية، كل ذلك على طريق الحكاية والتخيل لا على طريق الأصالة والاتصاف بشيء منها بالحقيقة، فكذلك حال الماهية بالقياس إلى الوجود الخارجي وتوابع ماذا؟ وتوابع الوجود. فإن الماهية نفسها خيال الوجود وعكسه، هذا محل الشاهد، الذي يظهر منه في المدارك العقلية والحسية. خب إذا وجدنا وجودا لا ينعكس منه شيء في المدارك العقلية والحسية، إذا له ماهية أو ليس له ماهية؟ لا ماهية له. هذه كانت نظرية من النظريات، قلنا توجد نظريات ثلاث في العلاقة بين الوجود والماهية. النظرية المشهورة على الألترون وهي أنها الاتحاد وأنها أمر عدمي، نظرية أن الوجود أن الماهية هي نحو الوجود، نظرية لا أساسا، الماهية هو ما ينعكس من الوجود في الذهن، فما لا ينعكس فلا ماهية له. عبارة واضحة، يقول هو الذي يظهر منه في المدارك العقلية والحسية، هذا موضع يشير إليه. الموضع الثاني في الجزء الثاني من الأسفار اللي إن شاء الله تعالى بحثه سيأتي بعد ذلك في صفحة 235، تعالوا معنا في صفحة 235 تقريبا 3-4 أسطر الباقية عن الآخر، يقول والأصل الثاني، وجدتوها، والأصل الثاني إن حقيقة كل ماهية هي ماذا؟ ها؟ وجوده الخاص إخواننا. ماهية الشيء يعني ماذا؟ تلك الخصوصية التي بها يكون غير الوجود الآخر. ومن الواضح أن الخصوصية متحدة مع الوجود خارجا، لو عين الوجود خارجا، عين الوجود. قال هي وجودها الخاص الذي يوجد به تلك الماهية على الاستتباع، وإن المتحقق في الخارج والفائض عن العلة لكل شيء هو ماذا؟ ها؟ هو نحو وجوده. وأما المسمى بالماهية فهي موجودة أو غير موجودة؟ يقول نعم موجودة، ولكن لا بوجود أصالي، بل بانوجاد الوجود توجد ماذا؟ الماهية أيضا. هذا ينسجم على أي مبنى؟ ينسجم مع مبنانا. التفتوا بعد عبارة أخرى، هذا الذي احنا مرارا ذكرنا للإخوة أن هذه المسألة ما منقحة في كلمات صدر المتألهين. هسه الآن يتكلم على أي مبنى؟ على مبنى أن الوجود عين الماهية، وبجعل الوجود ها تنجعل ماذا؟ ها؟ تنجعل الماهية أيضا. التفتوا جيدا، وهذا الكلام أين؟ مع أن الماهية دون الجعل أين؟ إلا أن يراد من أنها دون الجعل يعني ليست مجعولة بالاستقلال والأصالة، هذا بلي معنى لابد يفسرها بهذا المعنى. يقول وأما المسمى بالماهية فهي إنما توجد في الواقع. وإخواني الأعزاء، إذا كانت الماهية أمرا عدميا ما معنى أنها توجد في الواقع؟ إلى معنى هذا المعنى؟ قال وأم أو هذا نسدوه الملا هذا نسدوه أي كذا أي كذا هذا نسدوه هذا لا ينفع معه الكلام. قال وأما المسمى بالماهية فهي إنما توجد في الواقع وتصدر عن العلة. التفتوا جيدا، الماهية تصدر عن العلة، ولكن ماذا؟ لا لذاتها. ثم رجعت العبارة، بل لاتحاد. وبيا مولانا، إذا كانت الماهية عين الوجود، نحو الوجود، خصوصية الوجود، هو الاتحاد فرع ماذا؟ إلا أن يقال بأنه لا، هؤلاء لهم اصطلاح خاص في الاتحاد. لاتحادها مع ما هو الموجود والمفاضي بالذات عن السبب. التفت محل الشاهد، والاتحاد بين الماهية والوجود على نحو الاتحاد بين الحكاية والمحكي والمرآة والمرئي. بعد هذا محل الشاهد، فإن ماهية كل شيء هي حكاية عقلية ماذا؟ لوجوده. إذن إذا ما ليس له حكاية، بعد له ماهية وليس له ماهية، بناء على هذه العبارة، هذا المقطع. قال وشبح ذهني لرؤيته في الخارج وظل له كما مر ذكره سابقا على الوجه البرهاني واليقيني إلى آخره. هذا همات موضع يذكره، موضع آخر يذكره أيضا في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 340. تعالوا معنا صفحة 340. قال والحاصل، والحاصل تقريبا السطر الخامس أو السادس من صفحة 340، والحاصل إن الماهيات الخاصة حكاية ماذا؟ للوجودات. وتلك المعاني، لا بعد هذا ما داخل في البحث على أي الأحوال. المهم احنا هذه الشواهد اما لهذا المعنى واما لذاك المعنى من تحقيق معنى الماهية. نرجع الى محل الكلام. فيما يتعلق بمحل الكلام، بالامس اذا تذكروا الاخوة قلنا بانه نريد ان نضرب مثال، وهو ان الحيوان تارة يكون بنحو بشرط لا فيكون مادة. وقد ذكرنا بانه اذا صار مادة بعد يحمل او على غيره او لا يحمل، لا يحمل. واخرى يكون بشرط شيء فيكون ماذا؟ فيكون نوعا. واخرى يكون لا بشرط فيكون ماذا؟ فيكون جنسا. هذا بالامس بيناه فيما يتعلق باعتبارات الماهية التي هي مثالها الحيوان. الآن يريد أن يبين أحكام هذه الاعتبارات الثلاثة، لأنه قال الحيوان مثلا إذا أخذ بشرط أن لا يكون فهو مادة، وإذا أخذ بشرط أن يكون فهو النوع، وإذا أخذ لا بشرط فهو ماذا؟ فهو الجنس. الآن قال فالحيوان الأول، يعني الحيوان باعتبار كونه بشرط لا الأول، يعني ليس بجنس وليس ماذا؟ وليس بنوع. فالحيوان الأول يعني الحيوان بشرط لا جزء الإنسان متقدم على الإنسان في الوجود. وهذا واضح بأن الجزء متقدم على الكل والمجموع. أما والحيوان والثاني الذي هو ما هو؟ الحيوان بشرط الناطقية في المثال، لأنه قال وإذا أخذ بشرط أن يكون مع الناطق متخصصا ومتحصلا به كان ماذا؟ كان نوعا. قال والثاني الذي هو الحيوان بشرط شيء هو نفس النوع. من الواضح بأنه أساسا يكون هو النوع. الحيوان بشرط الناطق يكون ماذا؟ يكون نوعان. والثالث يعني الحيوان لا بشرط، يقول من الواضح أن الحيوان لا بشرط الذي هو الجنس فهو جنسه. جنس من؟ جنس هذا الثاني الذي هو النوع. فإن الحيوان يعد جنسا للإنسان لا أنه فصلا للإنسان. والثالث وهو الحيوان لا بشرط وهو الجنس يعد جنسا للنوع وجنس الأول أيضا. جنس ماذا؟ جنس المادة أيضا. فإنه أيضا هناك الحيوان بشرط لا، الحيوان موجود فيها أو غير موجود؟ نعم موجود فيها. قال والثالث يعني الحيوان لا بشرط جنس النوع، وجنس الأول يعني جنس الحيوان الذي هو المادة بشرط لا أيضا. فيكون هذا الحيوان الذي هو لا بشرط، التفتوا جيدا، فيكون هذا الحيوان محمولا على ماذا؟ محمولا على النوع. الحيوان محمول على النوع. يقول الإنسان ماذا؟ حيوان. فيكون محمولا. أما ولا يكون الحيوان الذي هو الجنس اللا بشرط، ولا يكون ماذا؟ ولا يكون جزءان. بهذا اللحاظ لا يكون جزءان بشرط لا يكون ماذا؟ يكون جزءان. هسه بأي برهان نقول بأنه الجنس الحيوان إذا أخذ لا بشرط يحمل على النوع ولكن يكون جزءا للنوع أو لا يكون؟ لا يكون. بهذا البرهان قياس من الشكل الثاني، وهو أن نقول أن الجزء لا يحمل ماذا؟ على الكل، وهذا واضح. والجنس يحمل على الكل أو لا يحمل؟ يحمل. الجنس وهو الحيوان يحمل، الجنس وهو الحيوان يحمل على الكل الذي هو الإنسان المركب من الحيوان والناطق. فإذا كان الجنس يحمل على الكل والجزء لا يحمل على الكل، إذن لا يعقل أن يكون الجنس ماذا؟ جزءان. إذن ليس الجنس جزءا للكل. لذا هنا قال ولا يكون جزءان. إذن الحيوان بلحاظ كونه جنسا ليكون محمولا على النوع ولكن لا يكون جزءا للنوع. الذي هو جزء للنوع هو الحيوان بشرط لا، لا الحيوان لا بشرط، نقطة. وإنما يقال للجنس أو الفصل جزء من النوع. هذا جواب عن سؤال مقدر، دفع دخل مقدر. يقول كيف تقولون بأن الحيوان الجنسي يعني الحيوان لا بشرط ليس جزءا للنوع، وأنتم تقولون أن النوع مركب من جزئين جنس وفصل؟ هذا يتنافى مع قولكم أن الجنس لا يكون ماذا؟ جزءا للنوع. يقول لا، خلطتم بين البحث المنطقي وبين البحث ماذا؟ وبين البحث الفلسفي. نحن بحثنا هنا الآن أن الحيوان لا بشرط هل يكون جزءا خارجيا للشيء أو لا يكون؟ الجواب لا يكون، لأن الجزء غير الكل. وليس كلامنا في البحث المنطقي، وهو أنه في تعريف ماذا؟ في تعريف الإنسان، عند ذلك يقال أن حده مركب من جنس ومن فاصل. يقول وإنما، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، وإنما يقال للجنس أو الفصل جزءا من النوع لأن كلا منهما من الجنس والفاصل يقع جزءا من حد الإنسان وليس من الإنسان ماذا حقيقة. ضرورة أنه لا بد للعقل من ملاحظتهما، ملاحظة الجنس والفاصل، في تحصيل صورة مطابقة ماذا للنوع، للنوع ذلك النوع الداخلي تحت الجنس. فبهذا الاعتبار يكون الجزء متقدما أو مقدما على النوع، ولكن أين هذا؟ في العاقل. وهذا النوع، هذا التقدم أي نحو من أنحاء التقدم؟ التقدم بالطابع. ودرستم في محله من البداية والنهاية أن أقسام التقدم ثمانية، من أهم الأقسام التقدم، أو من الأقسام التقدم بالطابع، وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ماذا؟ الوجود. لا يلزم من وجود المتقدم وجود ماذا؟ المتأخر، ولكن يلزم من عدم المتقدم عدم ماذا؟ المتأخر. وضربنا مثال لذلك، قلنا من قبيل الأعداد، فإنه ما لم نصل إلى الثلاثة لا يمكن الوصول إلى الأربعة، لأن الثلاثة بالطبع متقدمة على الأربعة، ولكن ليس بالظروف. إذا عدمت الثلاثة عدمت ماذا؟ الأربعة. لكن ليس بالضرورة إذا وجدت الثلاثة توجد ماذا؟ الأربعة. ومثاله العلة الناقصة بالنسبة إلى المعلول، فإن المعلول مع انعدام جزء من أجزاء العلة وهي العلة الناقصة ينعدم المعلول، ولكن مع وجود جزء من أجزاء العلة التامة يوجد المعلول أو لا يوجد. إذن التقدم والتأخر في الطابع هو الذي يلزم من عدمه العدم، عدم المتقدم يلزم منه عدم المتأخر، ولا يلزم من وجود المتقدم وجود ماذا؟ كذلك في المقام يقول أن تقدم الجنس بحسب التحليل العقلي على النوع هذا تقدم ماذا؟ تقدم بالطابع، لا أنه نوع آخر من أنقام من أنحاء التقدم. فبهذا الاعتبار يكون الجنس مقدما على النوع في العقل بالطبع، وأما بحسب الخارج فيكون ماذا؟ فيكون متأخرا عنه. لماذا متأخر؟ لأنه ثبت العرش ثم انقش. أولا ثبت وجود الإنسان في الخارج حتى أن تسأل ماذا؟ حتى أقول لك بأنه ما هو الجزء المشترك وما هو الجزء المختص. إذا لم يكن عندك وجود في الخارج، يوجد جزء مشترك وجزء مختص أو لا يوجد؟ لا يوجد جزء مختص ومشترك. قال وأما بحسب الخارج فيكون متأخرا عنه، لأنه ما لم يوجد الإنسان مثلا في الخارج لم يعقل، يعني لا يمكن أن يتعقل له، لا يمكن للعقل أن ينتزع منه جزءا مختص وجزءا ماذا؟ وجزءا مشترك. لم يعقل له، يعني لم يتعقل له، لم يعقل له شيء يعمه وغيره وهو الجنس، وشيء يخصه ويحصله ويصيره هو بالفعل وهو ماذا؟ وهو الفاصل. هذا خلاصة كلام الشيخ في الشفاء. إذا تبين إلى هنا، هذه كانت خلاصة لما ذكره الشيخ، والإخوة يتذكرون نحن قلنا من المفصل الثالث من المقالة الخامسة، وهذا البحث أشرنا إليه، هذه خلاصة ما ذكر في المقام ولخصه من كلام الشيخ في إلهيات الشفاء. هذا هو المقام الأول من البحث، وهو ما ذكر في كلماتهم بالنسبة إلى الجنس والفصل والنوع واعتبارات الماهية، وهي أنه متى تكون الماهية لا بشرط، ومتى تكون بشرط شيء، ومتى تكون بشرط لا، ثم اللا بشرط متى يكون جنسا ومتى يكون ماذا؟ نوعان. هذا كله تقدم في الأبحاث السابقة. الآن توجد هنا مجموعة من الإشكالات ذكرت على كلمات الشيخ أو على هذه الأمور التي أشار إليها. طبعا هنا في هذه الصفحة من صفحة 19 إلى صفحة 21 تقريبا أو 22 يشير إلى 7 من هذه الإشكالات التي ترد على هذا الكلام، وهي وقعا إشكالات بعضها فنية ومفيدة وتترتب عليها آثار مهمة، وبعضها لا، واقعا بأنه سهلة الاندفاع وسهلة الدافع. الإشكال الأول يقول بأنه أنتم جعلتم المقسمة هو الماهية، ثم عندما جئتم إلى الأقسام جعلتم واحد من الأقسام هو نفس ماذا؟ هو نفس المقسم. قلتم الماهية إما بشرط شيء وإما بشرط لا وإما ماذا؟ لا بشرط. ولا بشرط هي المطلقة، وهي ماذا؟ وهي المقسم. فيلزم أن يكون المقسم ماذا؟ قسمان، والقسم ماذا؟ مقسمان. ومن الواضح بأنه ذكرنا في محله في المنطق وغير المنطق بأن هذا معقول وغير معقول، غير معقولين. قال الأول إن مورد القسمة هو الماهية المطلقة، وهي هاي الماهية المطلقة التي جعلتموها المقسم ليست إلا المأخوذة لا بشرط ماذا؟ لا بشرط شيء، التي هي قسم من الأقسام الثلاثة. فيلزم من تقسيم الماهية المطلقة إلى المأخوذة لا بشرط شيء الذي هو القسم وإلى غيرها، يلزم ماذا؟ يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى ماذا؟ وإلى غيره، والتالي باطل فالمقدم مثله. جيد، الجواب إخوان الأعزاء قاعدة عامة، قاعدة عامة التي تنفعنا في مواضع متعددة، وهو أنه أساسا لابد أن نلتفت أنه تارة يكون الإطلاق قيدا في اعتبار الماهية، وأخرى لا يكون الإطلاق قيدا ماذا؟ في الماهية. هذا الذي عبرنا عنه في التمهيد وفي الفصوص وفي غيره من الأبحاث العرفانية، تارة أن الإطلاق قيد الماهية، وأخرى أن الإطلاق عنوان مشير ماذا؟ إلى الماهية. ما الفرق بينهما؟ التفتوا لي جيدا، ما الفرق بينهما؟ أنه إذا صارت الماهية، التفتوا جيدا، إذا صارت الماهية متقيدة متعينة بالإطلاق، فهل يمكن أن تشمل غيرها أو لا يمكن؟ ها؟ يعني في المورد الذي يوجد نحو آخر من القيود، بعد يمكن أن تكون الماهية هناك أو لا يمكن؟ لا يمكن. بعبارة أخرى، تكون قسما في قبال قسم آخر، لأنه لا فرق بين أن يكون القيد أمرا وجوديا أو أن يكون ماذا؟ أمرا عدميا، أمرا ضيقا أو أمرا ماذا؟ واسعا. المهم إذا تقيدت الماهية بقيد، حتى ولو كان قيد ماذا؟ ها؟ قيد الإطلاق، هذا يجعلها متعينة، بعد تشمل الغير أو لا تشمل الغير، ومن هنا تقع الماهية لا بشرط التي هي مقيدة بالإطلاق، يقع في قبالها الماهية بشرط شيء، والماهية ماذا؟ ها؟ بشرط لا. بعبارة أخرى، أن الماهية إما بشرط الشيء إما بشرط ماذا؟ لا. هذا بشرط شيء ما هو؟ له قسمان، إما بشرط شيء مقيد أو جزئي، وإما بشرط شيء ماذا؟ مطلق، ولكنه تبقى هي ماذا؟ بشرط شيء. هذا أين؟ ها؟ في الماهية لا بشرط التي قيدت بالإطلاق، أما الماهية لا بشرط التي ماذا؟ لم تقيد بأي قيد، فهذه يمكن أن توجد مع الماهية بشرط الإطلاق، ويمكن أن توجد مع الماهية بشرط لا، ويمكن أن توجد مع الماهية ماذا؟ بشرط شيء، فكلها ممكن. ومن هنا تجدون بأن هؤلاء ميزوا بين اللا بشرط القسمي وبين اللا بشرط ماذا؟ المقسمي. ما الفرق بين اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي؟ الجواب أن اللا بشرط القسمي متعين له تعين يشمل غيره أو لا يشمل غيره، لا يمكن أن يشمل غيره. أما اللا بشرط المقسمي لا مفتوح ينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى ذاك. التفتوا إلى الجواب، قال والجواب أن المقسم وإن كانت الماهية المطلقة، التفت، إلا أن العقل ينظر إليها ماذا؟ لا من حيث كونها مطلقة، لا بهذا اللحاظ، يعني لا يقيدها بالإطلاق، ويقسمها إلى نفسها معتبرة بهذا الاعتبار،
لا يفعل ذلك، وإلا لو فعل ذلك يعني قيدها بالإطلاق ثم يقسمها إلى المطلقة وإلى غير المطلقة. فهذا من الواضح بأنه جعل القسمة ماذا؟ جعل المقسمة قسما أو جعل القسمة مقسما. يقول إلا أن العقل ينظر إليها لا من حيث كونها مطلقة ويقسمها إلى نفسها معتبرة بهذا الاعتبار وهو الإطلاق، وإليها معتبرة بالنحوين ماذا؟ الآخرين، الذي هو البشرط شيء والبشرط ماذا؟ والبشرط لا. هسه هذه لابد تصير وإليها، يعني إلى الماهية أو وإليهما، أي منهما؟ يقول ويقسمها إلى نفسها أي الماهية معتبرة بهذا الاعتبار وهو اعتبار الإطلاق، وإليها يعني وإلى نفسها معتبرة بالنحوين الآخرين، هكذا يصير أو لا؟ يقال هكذا، يقسمها إلى نفسها معتبرة باعتبار الإطلاق ويقسمها إليهما يعني إلى البشرط شيء والبشرط لا. فالمقسم طبيعة الحيوان مثلا في المثال، والقسم ما هو؟ ها؟ مفهوم الحيوان المعتبر على وجه الإطلاق، ولا شك أن الأول أعم ماذا؟ ها؟ أعم من الثاني. التفتوا جيدا، وهي يا عمي هذه قاعدة أخرى التفتوا إليها، وهي أنه تطلق الأعمية في المنطق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأفراد، وهو أنه نقول هذا المفهوم أعم من هذا المفهوم. ما معنى أنه أعم؟ يعني أفراد هذا أعم من أفراد هذا. أما هنا عندما يقول أعم، مراده الأعمية بلحاظ الأفراد، وإنما مراده الأعمية بلحاظ الاعتبار. وهذه نكتة التفتوا إليها إخواني، في جملة من كلمات الحكماء يأتي الأعمية وليس مرادهم الأعمية المنطقية يعني بلحاظ الأفراد، وإنما مرادهم الأعمية بلحاظ الاعتبار. فإن المقسم أعم اعتبارا لا أعم ماذا؟ أفرادا، وإلا ذاك المقصد أفراده وهذه الأفراد، ما عنده أفراد أخرى حتى يكون أعم من هذه الأفراد. وإنما الأعمية هنا بلحاظ الاعتبار، والأخصية في القسم بلحاظ ماذا؟ أيضا الاعتبار. واضح هذا المعنى؟ هذا المعنى طبعا كما يقول الحكيم السبزواري في الحاشية، يقول فهذا نظير مطلق الوجود المنقسم إلى الوجود المطلق والوجود ماذا؟ المقيد في هذا العلم، وكذلك في علم الفقه. ومطلق الماء المنقسم إلى الماء المطلق والماء المضاف أين؟ في الفقه. وكذلك في علم النحو، ومطلق المفعول المنقسم إلى المطلق يعني إلى المفعول المطلق والمفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه في النحو ونحو ذلك. هذا المعنى بشكل واضح يشير إليه الحكيم السبزواري في الجزء الأول أيضا من الأسفار في حواشي الحاشية رقم 110. هناك عنده تعبير جيد، يقول عندما يعلق إن الواجب إن كان نفس الكون في الأعيان أعني الوجود المطلق عند حاشية رقم حاشية رقم 2، يقول إن للوجود المطلق إطلاقات. التفتوا لي جيدا. الأول الوجود المطلق المجرد عن كل قيد حتى عن قيد ماذا؟ عن قيد الإطلاق. هذا الثاني إلى آخره، والثالث المفهوم المطلق الانتزاعي إلى آخره. جيد، فائدة تفتح قوس ما مرتبط بعد الجواب. فائدة في المقدار اللي يمكن الإشارات نختصرها هنا يكون أفضل حتى أنه لا يطول خارجه. فائدة وهو أنه على هذا الأساس، ما الفرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العرفة؟ بهذا يتضح بأنه ما هو الفارق الأساس بين الأبحاث الحكمية يعني الموجود بما هو موجود، وبين الأبحاث العرفانية التي موضوعها أيضا الموجود ماذا بما هو موجود. ما هو الفارق بينهما؟ وهو أنه في الفلسفة الموجود بما هو موجود باعتبار ماذا؟ باعتبار الإطلاق، يعني بما هو مطلق. ولذا تجدون بمجرد تقيد بعد يبقى في الفلسفة أو يخرج من الفلسفة، ها؟ إذا صار جسما أيضا موجود، ولكنه يبقى في الفلسفة لا يكون في الطبيعيات، يكون في الطبيعيات. إذا صار عددا، إذا صار كما، إذا صار شيئا أخلاقيا، بمجرد كلها نجد أن هذه تقول خارجة ماذا، ها؟ من غير أن يتقيد. إذا تذكرون في الأسفار ماذا قرأنا هناك في الأسفار الجزء الأول، هناك عندما جئنا إلى موضوع الفلسفة لعله في أوائل الأبحاث هناك، قال من غير أن ماذا؟ من غير أن يتخصص، في صفحة 23 قال من غير أن يتخصص بتخصص رياضي أو تخصص ماذا؟ طبيعي، ونحن أضفنا أو تخصص ماذا؟ أخلاقي، أنا بيناه هناك، ها؟ أما تعالوا معنا إلى أين؟ ها؟ إلى العرفان. ما هو العرفان؟ الموجود بما هو موجود، ولكنه الموجود بما هو موجود بقيد الإطلاق. إذا كان أيضا كذلك بعد هذا المطلق يمكن أن يوجد مع غيره أو يتعين في قباله، يتعين في قباله، مع أننا نريد أن نقول أن هذا المطلق صنف مطلقا يوجد مع ماذا؟ ها؟ مع كل مقيد. وبهذا يتضح أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، أي ألا بشرط القسمي، وموضوع العرفان هو الموجود ألا بشرط ماذا؟ ها؟ المقسمي. واضح هذا المعنى؟ وفي التمهيد أشار إلى هذه القضية بشكل بلي؟ أحسنتم. فلهذا احنا قلنا في تمهيد القواعد بينا بأنه أساسا هذا علم أعلى نسبي، يعني لباقي العلوم التي تحته يكون علم أعلى، وإلا ليس هو العلم الأعلى المطلق. لذا تجدون في تمهيد القواعد قال العلم الأعلى المطلق من هو؟ ها؟ هو العرفان النظري. هذا المعنى في تمهيد القواعد. هذه طبعا بتعليقة الشيخ أو السيد جلال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذا البحث أشار إليه في صفحة 168 بدأ. قال في بيان موضوع العلم على مشرب التحقيق، يعني على مشرب أهل الذوق والعرفان، هناك هذه عبارته، يقول بعد أن يقدم إشكال كذا، هاي عبارته، يقول إنما يلزم ذلك هذه، وإلا فلا يكون بحثا عنه، وحينئذ يكون هذا هو العلم المسمى بعلم ما بعد الطبيعة. هذا الذي بينتموه لنا من موضوع العرفان هو موضوع ماذا؟ هو موضوع الفلسفة. هذا إشكال أوردوه هناك في موضوع العرفان، يقول قلنا إنما يلزم ذلك أن يكون موضوع العرفان هو موضوع ماذا؟ الفلسفة، لو كان الوجود المأخوذ ها هنا موضوعا، يعني في العرفان، هو الوجود المجرد المطلق، يعني بقيد ماذا؟ بقيد الإطلاق. وأما إذا كان هو مطلق الوجود بدون اعتبار الإطلاق معه، من حيث هو كذلك، فلا شك أن سائر الخصوصيات والحيثيات مادية كانت أو غير مادية تكون مندرجة في موضوع ماذا؟ في موضوع هذا العلم، لأنه إذا تعينت بالإطلاق، الشيء إذا قيد بالإطلاق بعد ينطبق على المقيد أو لا ينطبق؟ ها؟ لا ينطبق. أما إذا لم يقيد بالإطلاق ينطبق على المقيد أو لا ينطبق؟ ها؟ يكون لا بشرط من الإطلاق والتقييد. بعبارة أخرى، إذا صار مقيدا بالإطلاق بعد يمكن أن يكون وهو معكم أو لا يمكن، ها؟ مع أنه متى يستطيع أن يكون العلم مع كل العلوم ومع موضوعات كل العلوم؟ إذا ماذا؟ إذا كان لا بشرطا ولم يؤخذ فيه الإطلاق قيدا. هذا البحث يشير إليه إلى أن مفصلا يأتي، يقول فإذا عرفت هذا عرفت أن الفرق بين هذا العلم الإلهي وهو العرفان والعلم الإلهي ما المسمى بما بعد الطبيعة كالفرق بين المطلق والمقيد من غير ماذا؟ من غير فرقين. كيف أنه بين الفلسفة وبين الرياضيات نقول أن الفلسفة مطلق والرياضيات ماذا؟ مقيد؟ كذلك العارف عندما ينسب موضوعه إلى موضوع الفلسفة يقول موضوع الفلسفة مطلق وموضوع العرفان ماذا؟ مقيد، ولكن مقيد بماذا؟ عفوا، موضوع العرفان مطلق وموضوع الفلسفة مقيد بماذا؟ مقيد بالإطلاق. واضح هذا المعنى؟ هذه فائدة مرتبطة بهذا البحث. الإشكال الثاني، إشكال عندنا وقزين، والجواب اتضح. الثاني أن المفهوم من المأخوذ، أن المفهوم من المأخوذ بشرط أن يكون وحده هو أن لا يقارنه شيء. تقول إخواني يوجد تحافظ في كلامكم، أنتم تقولون مرة أن الماهية، التفتوا لي جيدا، أن الحيوان بشرط لا يقترن معه شيء أو لا يقترن معه شيء. اقتضاء اعتبار الماهية بشرط لا هو الاقتران، لو عدم الاقتران، عدم الاقتران، كل ما هو زائد، كل ما يقترن بها فهو زائد ماذا؟ فهو زائد عليها. إذن بلهذا اللحاف فهي ماذا؟ فهي تقتضي عدم الاقتران. لكن من جهة أخرى تقولون بأن هذه الماهدة إذا انضم إليها الناطق تكون ماذا؟ تكون نوعا مهشكي، وإذا انضم إليها الناطق، يعني إذا اقترن معها الناطق، هذا كيف ينسجم مع قولكم أنها بشرط لا تقترن أو لا تقترن؟ هناك تقولون لا تقترن، وهنا تقولون إذا اقترن وتقترن ولا تقترن متهافتان. قال الثاني أن المفهوم من المأخوذ بشرط أن يكون وحده، المفهوم يعني ما نفهمه، مو المفهوم الاصطلاحي، ما نفهمه من المأخوذ بشرط أن يكون وحده، ماذا نفهم؟ هو أن لا يقارنه شيء أصلا، زائدا كان أو غير ماذا؟ أو غير زائد. هذا معنى لا بشرط لا، كما قلتم بحيث يكون كل ما يقارنه ماذا؟ زائدا عليه. وحينئذ يكون القول بكونه هذا المأخوذ بشرط لا، بكونه جزءا متضمنا لما هو زائد عليه يكون ماذا؟ يكون من التناقض والتهافت، لأن المراد هو ألا يدخل فيه غيره، هذا بشرط لا، على ما صرح به الشيخ حيث قال. إذا أخذنا هذه الأخبار بعد